أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وها نحن نستكمل رحلتنا وهذه الجولة المباركة في هذا السفر الكريم، أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء، مع سيدي ومولانا العلامة المحدث الشيخ محمد عوامة حفظه الله تعالى ورعاه ونفعنا والمسلمين بعلومه في الدارين. سيدي، كنا تحدثنا سابقا عن جملة من الأمور التي كان الحديث من حيث هو نص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، روي إلينا ضمن شروط معينة، كان سببا في الجملة، سببا من الأسباب الرئيسة في اختلاف الأئمة الفقهاء الذين يسر الله عز وجل لهم بعلومهم أن يستنبطوا الأحكام الشرعية ضمن الشروط المعروفة التي تحققوا بها من النصوص الشرعية. وذكرنا أن صحة الحديث بضمن الشروط المعينة قد يؤدي الاختلاف في هذه الشروط إلى الاختلاف في النتائج، من يصحح ومن يضعف ومن كذا، وكذلك فهمهم للحديث وبيان المعنى الذي يراد من الحديث، كون الحديث يحتمل أكثر من معنى. ثم ستأتي الأسباب الأخرى، ربما يكون النص متعارضا مع نص آخر في الظاهر من السنة، كيف تعاملوا معه، بالإضافة إلى سعة اطلاعهم وتفاوت مداركهم وجمعهم وإلمامهم بأحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. واستكمالا لذاك المعنى، تحت القاعدة التي وقفنا عندها، إذا صح الحديث فهو مذهبي، ثم كيفية توجيه هذه الكلمة الذهبية التي قالها العلماء جميعا ولكن بألفاظ متفاوتة، هذا مؤداها ولكن ضمن شروط معينة، وضرورة التمذهب بمذاهب الأئمة الفقهاء المجتهدين على كثرتهم، ولكن استقرت المدارس على الأئمة الأربعة ومدارسهم رضي الله تعالى عنهم، وهو ما عليه جماهير بل جمهرة الجمهرة الكاثرة من الأمة الإسلامية سلفا وخلفا. فهل أمام هذا الواقع يجب على طالب العلم وهو يطلب العلم وقد يصل إلى المراحل العليا فيه كما وصل الحفاظ والفقهاء الكبار المتقدمون، يلزمه أن يكون آخذا بمذهب فقهي يتعرف إلى أصوله وقواعده ويتعرف إلى فروعه وإلى مصادره وإلى مراجعه وكيفية التعامل مع ذلك أو في ذلك، أم أنه ليس واجبا عليه ويمكن أن يتعلم أن يتلقى ثم يصبح بعد ذلك مجتهدا؟ هل على القاعدة التي حفظناها في المعاهد الشرعية أنه واجب تقليد حبر منهم كما في الأرجوزة التي لقنها طلاب العلم في تلك المرحلة، فهل يجب عليه أن يتعلم الفقه ولكن بطريقة مذهبية، يتعرف إلى الفقه في الفروع ويتعرف إلى الأصول ويتعرف قواعد الحديث ويتعرف إلى ما يمكن أن يدعم هذا المعنى، أم أن التقليد ليس واجبا أو أن التمذهب ليس واجبا؟ ومتى يصير التقليد واجبا عليه يمكن له أن يخرج عن ما يعرف بالتفريق بين المجتهد والمقلد، وهناك طبقة قد تكون وسطى تعرف بطبقة أهل الاتباع كما سماها البعض، أو تسمى بحسب اصطلاح الفقهاء أهل الترجيح، من له قدرة على أن يرجح في مسألة أو أن يجتهد في مسألة أو في جزئية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فها هنا كلمتان: التقليد والتمذهب. الكلمة الأولى أسسها القرآن الكريم بقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وواقع الصحابة أسسها أيضا، فإن الأئمة من الصحابة أو فقهاء الصحابة وعلماء الصحابة رضي الله عنهم يعدون على أصابع اليدين، فهم قلة بالنسبة لعددهم الكثير رضي الله عنهم. وقد قال بعض الأئمة إنه حضر حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم 100,000 صحابي وعشرون ألف صحابي، فالمجتهد منهم والمفتي منهم والعالم منهم إنما هم عدد قليل جدا من هذا العدد الكبير. أما الباقون فكانوا يسألون كبار الصحابة ومفتيهم. أفكرة التقليد مؤسسة من كتاب الله تعالى وواقع الصحابة الكرام رضي الله عنهم. وأيضا أخذ العلم ممن هو أفقه من غيره، هذا أيضا أسسه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عليه الصلاة والسلام يوم حجة الوداع: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هذا أصل فكرة التقليد. أما التمذهب فإنما نشأت ضرورته من واقع المجتهدين في السلف رضي الله عنهم، وذلك أن السلف اجتهدوا كثيرا كثيرا وتفرقوا في اجتهاداتهم كثيرا كثيرا. والذي يقرأ في مصنف الإمام عبد الرزاق ومصنف الإمام ابن أبي شيبة والأوسط لابن المنذر ولمحلى بن حزم ويتعرف من هذه الكتب على مذاهب السلف يرى أنه من الصعب جدا أن ندعي اتفاقهم على مسألة من المسائل. فاختلافهم الكثير الكبير الواسع المتشتت جدا لمح من خلاله علماء الإسلام وفقهاء المسلمين ومرجع المسلمين في فتاواهم بين العامة، في كل بلد يوجد فيها علماء وكانوا مرجع للعامة، لاحظوا ضرورة انضباط هذا الأمر. ما كل مفتي يرجع إلى مصنف أبي شيبة وينظر مذاهب السلف في المسألة ويأخذ بأيسرها وأرخصها وأخفها على الناس أو على نفسه. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله قال: في من كان عنده كتاب فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه يصف المصنفات هذه، فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة والتابعين بهذا الوصف، هذا وصف المصنفات، قال: هل يجوز له أن يأخذ منها ويقضي ويفتي؟ قال: لا، حتى يسأل أهل العلم ما يؤخذ منه وما يترك. فإذا من هنا نشأت فكرة الانضباط في الفتوى، لأن هذا التشتت في فتاوى السلف، ولا أحب أن أدخل في مسوغات هذا الاختلاف، لا، ليس حديثنا الآن في هذه النقطة، إنما هذا التشتت في الفتاوى التي اتسعت كثيرا جدا جدا، حتى إنني أقول وبكل اطمئنان إن الناظر فيها يخرج بنتيجة: يصعب ادعاء الإجماع على أمر ما من كثرة اختلاف السلف. وفيها غرائب وفيها عجائب وفيها، ومع إدلالي واحترامي وإعظامي لكل علماء المسلمين وخاصة السلف منهم رضي الله عنهم، يوجد في أقوالهم ما هو ظاهر الخلاف للسنة النبوية. وأضرب مثلا واحدا على ذلك، الإمام سعيد بن المسيب الذي قيل فيه إنه أعلم التابعين، وكان بعض الصحابة يرجع إليه، حتى ابن عمر رضي الله عنهما يرجع إلى سعيد في فتاوى أبيه عمر إلى هذا الحد.
سبحان الله.
ومع ذلك يرى أن المحلل للزوجة إلى ترجع لزوجها الأول بالعقد لا بالدخول،
بينما خالفه كثيرون
الإجماع على خلافه،
وبعده الأئمة أجمعوا على ذلك.
أنا نعم الإجماع على ذلك، والحديث وارد واضح
نعم
حتى تذوقي
نعم.
ومع ذلك هو يقول بالعقد فقط لا بالدخول.
طيب سيدي، هذا مثال يوضح أن التقليد كان موجودا سابقا، ولكن المثال يدل على أنه لا يستطيع أيا كان
نعم.
أو أي إنسان أن يأخذ ما شاء من هذه الأقوال أو هذه الاجتهادات أو حتى نقول الفتاوى، ولكن لا بد لها من ضوابط. نكمل هذا الأمر بمزيد من التوضيح وندخل على التمذهب إن شاء الله تعالى، ولكن بعد فاصل بسيط إن شاء الله تعالى، فنرجو من الإخوة والأخوات أن يبقوا معنا، وإلى فاصل بسيط ونواصل إن شاء الله. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وجزاكم الله عنا كل خير. كنا سيدي في صدر هذه الحلقة قد وصلنا إلى موضوع التقليد ثم التمذهب، وأشرتم إلى التقليد بأنه كان هناك يعني الجو المناسب لمفهوم التقليد أن يأخذ الإنسان قول غيره أو أن يسأله فيفتيه، ثم بعد ذلك يأخذه على قاعدة أن التقليد هو أخذ قول الغير من غير السؤال عن دليله. وختمتم في هذه الجزئية بمسألة سعيد بن المسيب الذي كان له رأي في مسألة الإجماع في زمنه أو بعده ربما وقع على خلاف ما قال. إذا كان التقليد بهذا المعنى كان شائعا، كيف انتهت تلك المرحلة أو الطبقة وبعدها بدأت أو نشأت ما يعرف بالمدارس الفقهية، ولم تعد المسألة بهذا الكم الكبير من الفتاوى أو المفتين، كل يفتي على حسب اجتهاده أو على رأيه كما ذكرتم في الكتب المصنفات وكذا في السنن والمحلل وإلى آخر ما هنالك. بدأ مفهوم التمذهب معناته صار هناك مدارس لها إمامها، لها تلمذتها، شيوخها، أصولها، كيفية التفريع، وهلما جرى، وهكذا يكون نضج للمسألة العلمية أو للمذهب، واستقر المسلمون على ذلك، وإلى الآن هم على ذلك المذاهب الأربعة المشهورة المعروفة رغم كثرة المجتهدين أو المفتين قبل تلك المرحلة.
التمذهب قديم، والحافظ ابن حجر رحمه الله ترجم لأحد الرواة في كتابه تهذيب التهذيب، وقال في صدر ترجمته روى عن أبي حنيفة وتمذهب له.
نعم.
وكانت وفاة هذا الراوي قبل سنة 200، ووفاة الإمام 150.
نعم.
فإذا هو من تلامذته وتمذهب له، أي التزم بأخذ أقواله الفقهية،
يعني كعبد الله بن المبارك، نعم، محمد بن الحسن، كأبي يوسف،
وهكذا. ثم هؤلاء اجتهدوا لأنفسهم،
نعم،
ولكن حافظوا على نسبتهم للإمام. أيضا الإمام مالك رضي الله عنه من جملة حواراته والروايات في حواراته مع أبي جعفر المنصور لما أراد أن يحمل الناس على الموطأ، قال له: أما أهل المغرب فقد كفيته. من هنا نفهم موضوع التمذهب.
نعم.
كفيته، جاء إلى الإمام مالك في المدينة المنورة جماعة من المغرب وأخذوا عنه ورجعوا إلى ديارهم وحملوا فقه مالك وتمذهبوا له، واستقر الأمر له في المغرب حتى، نعم، زماننا.
نعم.
المغرب لا يعرفون إلا المذهب المالكي.
صحيح.
وقال له: أما أهل العراق فهم أهل العراق، وأما أهل الشام فعندهم الأوزاعي. فكان رضي الله عنه يعترف لأقرانه بالاجتهاد في بلدهم وأن بلدهم اكتفوا به.
نعم.
فإذا تمذهب أهل الشام بشكل عام، بلاد سوريا كلها، تمذهب أهل الشام للإمام الأوزاعي رضي الله عنه، وبقي مذهبه سائدا فيهم إلى ما بعد وفاته بحوالي 250 سنة.
نعم.
فالمهم من هذا أن التمذهب هو انتشار رأي ومدرسة هذا الإمام، وأهلها وعلماؤها وأئمتها كلهم رضوا بالتمذهب والدينونة لله تعالى عن طريق هذا الإمام، فدون أصحابه له مذهبه وانتشر وتم واستقر وصار كما نقول إجماعا أو إجماعا سكوتيا، سكتوا عن بعض بعض وأقروا بعض بعض على هذا التمذهب واستقر الأمر.
لعل يعني ما قاله الإمام مالك رضي الله تعالى عنه لأبي جعفر بأن المغرب قد كفيته، كلام الإمام الأوزاعي مع عبد الله بن المبارك عندما التقى به في بيروت وسأله من هذا المبتدع الذي خرج فيكم إلى آخره، ثم بعد ذلك استغفر الله عندما رأى المسائل وطلب منه أن يلزمه، يعني معناته قال أقره، معنى ذلك أقره على اجتهاد هذا الإمام وعلى متابعته. وبعد ذلك أظن أنهم التقوا في مكة المكرمة، في مكة، وصار بينهما نقاش آخر مع الأوزاعي.
نعم. فالتمذهب هذه فكرته نشأ بهذا الطريق، ولو رجعنا إلى التاريخ أقدم من هذا بقليل من حوارات وروايات الإمام مالك مع أبي جعفر المنصور أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولم يفتح من البلدان إلا شيء، ثم أبو بكر صار في عهد شيء من الفتوح قليل، ثم جاء عمر وفتحات البلاد كثيرا، وأرسل الصحابة علماء ومعلمين للأمة هناك، وانتشرت مذاهبهم وأقوالهم، وصار أهل كل بلد تابعا لهذا الصحاب الذي نزل بهم فأخذوا عنه العلم والدين. ويقول مالك لأبي جعفر: لو أنك أرسلت أمرتهم بالموطأ لا رأوا أنك تحولهم عن دينهم، ورأوا أن ذلك كفر.
سبحان الله.
فالإمام مالك أراد التنبيه إلى أن اتباع أهل كل بلد لهذا الصحابي وصيرورتهم أتباع له متمذهبين له مقلدين له واقفين عند أقواله دين لا يرون تغييره، وأن من يأتيهم بدين آخر وأقوال أخرى كفر.
سيدي، فعل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما مصر الأمصار ومصر الكوفة في عام 17 هجرية، وطلبوا منه أن يرسل إليهم من يعلمهم، فأرسل إليهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، هذا معناه أنه جعله إماما ومرجعا لهم، يقلدونه ويسألونه ويلتزمون بكلامه.
وهذا كان الواقع. ولما جاءهم سيدنا علي رضي الله عنه ما جاءهم بشيء، ما أراد أن يغير لهم دينهم وفقههم، لا، أقرهم على ذلك.
نعم.
فالتمذهب هذه فكرته، والتقليد هذه فكرته. نعم، الآن يسأل بعض الناس: هل يلزمني أنني نشأت في بيت والدي حنفي المذهب أو شافعي المذهب؟ هل يلزمني المتابعة؟ هل يلزمني التمذهب لأبي حنيفة؟ ويرجعون بنا إلى التاريخ القديم أن هذا الأعرابي من الصحابة عرض له عارض، فجاء إلى المدينة المنورة وسأل عمر وسأل ابن مسعود فأفتى، ثم عرض له أمر آخر وجاء إلى المدينة المنورة وسأل ابن مسعود سؤالا ثانيا، أو سأل ابن عباس أو سأل ابن عمر، فما كان يلزمه أن يبقى في سؤاله مع ابن عمر أو ابن مسعود. يعني الصحابة نحن قلنا إن فكرة التقليد نشأت منهم،
نعم،
وهذا صحيح، لكن السائل في المرة الأولى لمسعود ما التزم أن يسأل مسعود في المرة الثانية والثالثة والرابعة، تنقل،
لكن هو يسأل مجتهدين.
أيوة،
وهو عامي.
نعم،
والقاعدة استقرت العامي لا مذهب.
أيوة،
مذهب مفتي.
هذا الذي أريد أن أقوله لمن يعترض علينا بالالتزام بالمذهب، أقول إنه نحن من الأصل مهدنا لفكرة التمذهب حتى نتخلص من فكرة الاضطراب في الفتوى، وأيضا هنا نواظب ونحض على التزام التمذهب بمذهب معين حتى نخرج من الفوضى أيضا ولا نقع فيها مرة ثانية، نبقى ملتزمين. أما لو عرض عارض للتنقل من هذه في هذه المسألة إلى مسألة آخر، فهذا
اسمح لي قبل أن ننتقل من بالعارض إلى مكان آخر، هنا جزئية ذات فرعين ألف وباء. يقول البعض طالما هؤلاء كانوا يسألون، وبالتالي يأخذ بقول فلان وفلان وفلان، وجوزتم ذلك وقلتم العميل مذهب له مذهبه مذهب مفتي، إذن كيف تمنعون علينا وقد صح الحديث سندا ومتنا أن لا نأخذ به، ويحتجون بكلمة الإمام السبكي بأنك تصور لو أنك بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وسمعت ذلك منه، أي هذا الحديث، ألا تعمل به أو أنك تتركه وتعرض عنه؟ كما يقول قائلهم الآن، يقول هذا الحديث، تخيل أنا أفتيك بكذا، لو أن مالكا كان موجودا وأفتاك بهذا ألا تأخذ بهذا القول؟ إذا لماذا تلتزم بأبي حنيفة أو بالشافعي أو بأحمد، وإنما عليك أن تتنقل؟ هذا واحد. الأمر الثاني، البعض يقول نحن مع المذاهب، ولكن إذا جاءته مسألة عرض لها بأقوال الأئمة الأربعة والأئمة السبعة والثمانية وبعض التابعين، وأحيانا بعض المسائل الشاذة، يعني بعض الآراء الشاذة في المسألة الواحدة، ثم يقول التالي وهو خطير، يقول نحن لا نلزمك، للناس عموما هكذا على وسائل التواصل الاجتماعي وحتى على التلفزة وكذا الفضائيات، لا نلزمك بمذهب، يخاطب عامة الناس الذين لا يعرفون شيئا في العلم الشرعي، يقولون أنت عليك أن تتخير، يترك له الترجيح والاختيار ويقول استفتي قلبك. هذا أليس من الخطورة بمكان يؤدي إلى إنهاء الالتزام الديني بالمعنى الصحيح؟
أما النقطة الأولى التي ذكرها الإمام السبكي رضي الله عنه، وهي مهمة جدا وخطيرة جدا، أعيد صياغتها باختصار. يقول لنا السبكي رحمه الله، تصور نفسك يا أخي المسلم أنك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرك بأمر أو شرع لك في مسألة، هل يجوز لك أو هل يسعك وهل تستسيغ لنفسك وأنت المسلم أن تتأبى وتتأخر عن استجابته صلى الله عليه وسلم أو أمره وتشريعه؟ معاذ الله، معاذ الله، أبدا أبدا. لكن نحن مبتلون بأناس لا يفهمون النصوص ويقيسون نصا على واقع مخالف، وكما قلت قبل فترة إن هذا يسميه الأصوليون القياس مع الفارق أو قياس فاسد. وبيان ذلك أن هذا الصحابي أو هذا الإنسان الذي يطلب منه أن يفرض نفسه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له افعل كذا، هذا الإنسان سمع هذا الحديث الواحد. لو فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له توضأ مما مست النار، هل يسع الخلاف؟
أبدا.
هل يسع أن يصلي بدون وضوء إذا أكل ماء شيئا ساخنا؟
أبدا
لا. لماذا؟ لأنه سمع هذا الحديث الواحد
مباشرة من النبي عليه الصلاة والسلام.
أما أمثالنا نحن ومن قبلنا بمئات السنين، من بدءا مثلا طبقة التابعين إلى الآن، التابعي عرف حديثين، حديث توضأ مما مست النار وحديث أكل النبي صلى الله عليه وسلم عرقا من شاة ثم خرج إلى الصلاة دون وضوء، فماذا يفعل؟ ونحن الآن في هذا الزمان قد نقف على حديثين مختلفين أو ثلاثة أو أربعة في مسألة واحدة، وبعض الأحاديث يعطي أكثر من مفهوم، فتختلف المذاهب والمفاهيم كثيرا في هذه المسألة. هل يقاس أمري على هذا الرجل الذي وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وسمع من هذا الحديث واحد؟ هذا هو قياس مع الفارق أو قياس فاسد. يذكرون هذا النص أمام هذه الحالة، نحن في زمن كثرت فيه الروايات واختلفت.
على كل حال هذه المسألة أظن أنها تحتاج إلى مزيد بيان، وحتى مع المسألة التي تليها، لكن الوقت ضاق علينا، فأرجو من الله تعالى أن يوفقنا إلى مزيد بيان في ذلك بمشيئته سبحانه وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، لا يسعنا في ختام هذه الحلقة إلا أن نشكر استماعكم وإصغاءكم وحضوركم، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نسمع وأن يتقبل منا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.